قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين في كتابه الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وهذا كتاب البخاري، وقد سبق في الجلسة السابقة تكلمنا بما فتح الله سبحانه وتعالى في حفظ الحديث وتدوينه وما يتعلق بصحيح البخاري. وصحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلقته الأمة بالقبول، وهو من أصح الكتب. وبدأ رحمه الله تعالى كتابه بالوحي، لأن هذا الدين مبني على الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل بالوحي، وهذه الأحاديث وفيه إشارة إلى أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي، وليست من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه عن طريق جبريل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وعندما قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد مع أول قطرة، ثم سكت هنيهة ثم قال: إلا الدين سارني بذلك جبريل آنفا. وهذا يدل على أن أيضا الأحاديث هي وحي. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى بكتاب الوحي، ثم أتى بعده بكتاب الإيمان، أنه ينبغي للمؤمن أن يتتبع الوحي، ينبغي للمؤمن أن يؤمن بما جاء، لأن هذا الدين هو وحي، فينبغي أن يؤمن بذلك الوحي. ثم ثلث بالعلم، لأن العلم مطلوب. لا يعرف الإنسان هذا الوحي، ولا يستطيع أن يكون مؤمناً كامل الإيمان إلا إذا تعلم. فالعلم مطلوب، وأساس هذا الدين هو الوحي، والمكلف به الإيمان، والمطلوب له العلم، فلا يأتي إلا بالعلم. وقد حبب الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب في العلم وتتبعه، ولو كان شيء في الدنيا خير لأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يستزيد منه، ولكنه ما أمره أن يستزيد إلا من العلم، وقل رب زدني علما. العلم لا يساويه شيء، ولا يدانيه، ولا يقرب منه في هذه الدنيا، وخصوصا وكل ما ورد من الفضائل في الكتاب والسنة إنما يقصد به علم الشريعة، ما يقصد به العلوم الدنيوية. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما بقية العلوم فكلها علوم دنيوية، فكل أحاديث الترغيب إنما تكون في هذا العلم، علم الشريعة، علم الوحي، القرآن والسنة. كما أنه لا يجوز التفريق بين القرآن والسنة، بل هما متلازمتان تسيران في طريق واحد. ولا بد لطالب العلم مع القراءة الفهم، ليس المقصود هو الحفظ، ليس المقصود هو يحفظ صحيح البخاري، ليس مقصودا، ولا مطلوب منه أن يتعب نفسه في صحيح البخاري ثم يأتينا فرحا مسرورا بأنني أحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب، ليس مطلوب. وليس بحفظه بدون فهم وعمل فائدة، وإنما مع الحفظ الفهم والعمل. ولا يكون إدراك إلا بتعليم الناس. حفظت وعرفت المعاني وعملت، علم الناس، وهذا هو المطلوب. وقد رغب الشارع في تعليم الناس العلم وبيان الحق لهم، وأمر الناس أن يجلسوا. ولهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم خبر الثلاثة الذين دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده يعلم الناس، فأحدهم دخل في وسط الحلق، وأحدهم جلس بجانب الحلق، والآخر نظر إليهم ثم أعرف وولى. فبعد أن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، والذي وسط جلس في وسط الحلق، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وما أكثر المعرضين. حلقات العلم يقرأ فيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثر عن السلف، لكنه يعرض عنها. وأما حلقات القيل والقال واللعب والمسابقات فهو يقبل عليها قلبا وقالبا وبماله وبوقته وبجهده، وهي لا فائدة فيها، وضاع وقته سبالا ما استفاد منه، ضاعت عشرات السنين. ولو جلس مع نفسه قليلا وفكر تلك السنوات التي فاتت وأنا ذاهب يمنة ويسرى وأقف وأجلس وأبذل مالي في شيء لا فائدة، ما الفائدة؟ كل من أراد أن يربيه على غير الكتاب والسنة انظر له بعد سنوات إنما قال انتكس. يعني ماذا انتكس؟ انتكس ليس له أساس. من تأسس على الكتاب والسنة حفظا وقراءة وتعلما للمعاني وعملا بهما ما تجده يحول ولا يزول، لأنه عرف الطريق فالتزمه. وأما هؤلاء ما عرفوا لا طريق ولا التزموا الهدي الصحيح ولا جلسوا ولا أحبوا أن يستمعوا من العلماء ونصائحهم، وإنما لهم في المنهج علماء. وأما إذا احتاجوا في مسألة فقهية في صلاة في أركان الإسلام أو المرأة في حيضها ذهبوا إلى علماء السلف يسألونهم، وأما في المنهج فلا يأخذون كلامهم. قال رحمه الله تعالى: هذه فائدة خذوها. البخاري رحمه الله تعالى إذا حدث عن شيخين قال مثلا: حدثني فلان وفلان، فاللفظ إنما يكون للثاني. إذا قال حدثني فلان وفلان جمع بينهما فيكون اللفظ الأخير. قوله رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الوحي، ثم ورد هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، يعني أن الوحي الذي أتاك يا محمد إنما هو كالوحي الذي أرسل إلى نوح وإلى النبيين من بعد، لأن نوح هو أول الأنبياء. عندما ظهر الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى نوح يبين لهم دينهم، فكان يرسل إليه الوحي، وهو الذي أرسل إلى الرسل جميعا وإلى النبيين جميعا وكذلك إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا، يعني مثل ما أوحينا إلى نوح وإلى النبيين من بعده، دليل على أن دين الله سبحانه وتعالى يوحيه الله إلى من يرسلهم يبينون للناس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث الأول، وهو حديث عظيم، حديث الأعمال يدخل في كل الأبواب، إذ ليس هناك عمل إلا بنية. وفيه رد على من قال بجمع النيات، فيه رد على من قال بجمع النيات، جمع أعمال بنية واحدة، كما قال الذين تفقهوا على أصحاب المناهج الضالة، قالوا بأنه الآن يوم الاثنين 14، فينبغي للمسلم أن يجمع فيها نية أيام البيض ونية الست ونية أن ذلك اليوم يوم الاثنين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على صومه، وهذا من جهلهم. ليس هناك عمل إلا بنية، والعمل لا يكون مقبولا إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن ذلك هو دليل على قول الشخص لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني ليست هناك عبادة مقبولة إلا أن تكون عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله، إذ ليس هناك عمل مقبول ما لم يكن على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أول الحديث يريده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو مكي، وحديث أول حديث حدثه عن ذلك الشيخ المكي عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة لأن الحديث مكي، وسفيان بن عيينة مكي، والحميدي عبد الله بن الزبير مكي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول: سمعت عمر الخطاب. وهذا الحديث كما يمثلون له بأنه غريب في أوله، والغريب هو ما يأتي إلا من طريق رجل واحد، فهذا الحديث إنما روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليل، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما ممن هو دون يحيى بن سعيد إنما هو فرد. يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم رواه عن علقمة، محمد عن علقمة بن وقاص، وعلقمة رواه عن عمر الخطاب، ولهذا قالوا بأنه متواتر في أوله غريب، متواتر في آخره غريب في أوله. وهذا الحديث يحث على أن الإنسان ينبغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه يخلص الأعمال، وأنه ليس هناك عمل إلا بنية. حتى الرجل إذا رفع اللقمة إلى في زوجته ناويا تبسيطها ومداعبتها فله بذلك أجر، وكذلك الأكل إذا جلس يأكلها وكانت نيته أنه يتقوى بها العبادة كان له في ذلك أجر بخلاف الذي يأكل ليشبع بطنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللي بعده. قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في سؤال الحارث بن هشام لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في كيف يأتيه الوحي. الوحي كما قلنا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم كما أتى نوح والنبيين من بعده، ولا يأتيه على صورة واحدة، وإنما يأتيه على صور، والصورة التي تكون شديدة عليه إنما هي مثل صلصلة الجرس. ولقد كانت أم المؤمنين عائشة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي يتفصد جبينه عرقا في اليوم البارد الشديد البرد، وكان يتحمل صلى الله عليه وسلم ذلك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني شديد، وكان يتحمل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فيفصم عني، يعني أنه يذهب بعد أن ينهي عنه. قال: فأعي ما يقول، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبه ولم يكن ينسى شيء. وكان يأتيه على هيئة رجل مثل الدحية الكلبي، وهذا أخذه أهل الضلال وأهل الزيغ بجواز التمثيل، وليس في ذلك رائحة ولا قريب من ذلك. والتمثيل كاذب في كذب، وهو باطل ولا يجوز ومحرم، وليس بمنهج من مناهج الدعوة، ولا سبيل من سبلها، ولا طريق من طرقها، ولا يصل به علم، ولا يبلغ به دين، وإنما هو كذب في كذب. ولا يجوز أن يستدل بمثل هذا الحديث على مثل هذه الترهات وهذه الغراءات. ضحكوا على الشباب فغروهم، لأنهم غروا أنفسهم ما تعلموا، فكان يأتيه على مثل صورة الرجل فيبلغه ما أوحي إليه. ولهذا جاء كما جاء في الحديث في أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر الخطاب، قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، دليل على أنه يأتي في صورة الرجل سواء دحية أو غيره ليوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الصور التي يوحي إليه، وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسولنا بالصلوات بدون واسطة، فهذه واسطة جبريل عندما كان ينزل إلى الأرض، وكانت كل أركان الإسلام وكل أمور الدين نزلت في الأرض إلا الصلاة، تكلم الله سبحانه وتعالى بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. فالوحي إما أن يكون بواسطة أو بدون واسطة، والواسطة هو جبريل، ويأتي على تلك الصور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي. عبد الله بن يوسف التنيسي، شوفوا صدوق أخرج البخاري ومن، شوفوا عن من؟ عن مالك، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير وهو فقيه من الفقهاء، عن أم المؤمنين عائشة وهي خالة رضي الله عنها. هذا الإسناد. نعم. عبد الله بن يوسف التنيسي
ثقة متقن،
ثقة
متقن الناس في الموطأ.
ها؟
عبد الله بن يوسف التنيسي
هو عن مالك من تلاميذ الإمام، بل هو له رواية، له رواية في للموطأ، وهو هنا يروي عن مالك، قال أتقن الناس في مالك، ثقة أتقن الناس في مالك،
أثبت الناس في الموطأ،
في الموطأ يعني موطأ لإمام مالك. نعم. أخرجها البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي،
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقية إسناد الحديث ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة.
رواية
مقطوعة
يا شيخ؟
نعم.
رواية التنيس مقطوعة.
مقطوعة؟
مقطوعة.
لا ما أعرف أنها مقطوعة. ما أعرف أنها. وإنما رواية أبو مصعب الزهري ورواية محمد بن الحسن ورواية يحيى بن يحيى، وهي آخر الروايات وأتقنها. وأعتقد رواية ابن وهب شباب هذا طويل. ها؟
هذا بدل واحد قول من بدل واحد.
لا قول نفرد الولاية إن شاء
الله.
والله أعلم. اللهم أهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت، اللهم يسر لنا من نافع وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجماعة المسلمين. أحرصوا على البخاري الآن، نعم في بدايته، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. من أصح الكتب بعد القرآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإياكم والمزاهدين. تقرأ البخاري متى تنتهي؟ أنا متى أريد أن أنتهي؟ أنت من البخاري خرجت من الدنيا. إلا أصح نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا ناس نسحب أنفاسهم، نسحب كلامهم، لا تغرن لكم الدنيا، كم بقي من العمر؟ كلها ساعة، في أسبوع كامل ساعة. أما نسمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما نتفقه به؟ يقول تقرأ البخاري، هل أصلت قبله؟ تؤصل ما؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات، يقرأ في الصف الخامس، يرد له تأصيل. توضا رسول صلى الله عليه وسلم، غسل يديه ثلاثا، ثم مضى واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه، ثم مسح براسه، ثم غسل رجليه. هذا يحتاج الى تفصيل. اليست هذه من الالاعيب؟ عبث حاول ان يضيع الشباب، وحقيقه ضيعه، لكن سيقابلون الله وسيقومون بين يديه وسيسالون عما فعلوا، عليهم وزرهم وزر من ضل منها أولى. هم يعرفون أنهم اهتدوا، اهتدوا على ماذا؟ الصلاة هداية، صوم الاثنين والخميس هداية. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وعلمهم قال صوموا الاثنين والخميس، قوموا بالليل، صلوا اثنتي عشرة ركعة؟ ما كان يفعل ذلك، كان يراقب فيها. كانت الرأي من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيتا في الجنة. ما علم قال صلوا افعلوا، أو قال في المدارس إذا قاموا يصلون الظهر قوم اركع، لا أحد حرك حتى يركع. هذا ليس بتعليم، هذا ليس بتعليم، هذا أمر خطير، إنما سببه الجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال كان يرغب، كان يرغب، ما جبر أحدا، وما كانوا كلهم يقومون الليل، ولا كانوا كلهم يصومون الاثنين والخميس، ولا كانوا كلهم يصومون أيام البيض. ولذا يقول أبو هريرة وكذلك أبو ذر، أوصاني خليلي، أوصاني خليلي وصي. هل حث الناس جميعا بالجوال؟ بكرة إن شاء الله نصوم جماعة ونفطر عند فلان، بكرة أول أيام البيض، استغل الفرصة. ترك الشيء الأساسي وترك الشيء المفروض عليه أن يتعلم، وذهب إلى أشياء فيها فائدة، لكن الأساس إذا كان ليس راويا كيف يقطف ثمرة؟ قد يعمل شركا يحبط تلك الأعمال كلها، وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني حتى لو صلى وصام، لو قام الليل وصام النهار لكنه فيه خلل في عقيدته ما قبلت تلك الأعمال. ومن أين نتعلم ذلك؟ نتعلمه من كتاب البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة، ما أتينا بشيء. وأما كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهو ما تعدى أن يأتي بآية وحديث، ما أتى بشيء جديد، إنما جمع ما يهم المسلم في مكان واحد. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ ذلك الكتاب وأن يحفظه، والحمد لله شرح في هذا المسجد كاملا، وقرأ مع شرحه مرتين في مسجدنا في ضمد وفي جامع صبيان مع الفتح كاملا من أوله إلى آخره. من جلس وصبر ما أتاه شيء، إنما أتاه الخير، وما ضاع ربطه هباء، بينما الذي أعرض ولا هو الذي ضاع ربطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فأعرض فأعرض الله. ألا يعني ينبغي للمؤمن أن يقتطف من وقته يعني أسبوع كامل ساعة أو ساعتين يتعلم فيها يقضيها هكذا سبالا؟ قد يقف بجانب المسجد ونحن نتكلم بالساعة نخرج وهو جالس باصط بره بصره يقع ويلعب، أما جلوسه في المسجد كالطير في القفص يريد أن ينفر. حتى الصلاة قيم الصلاة الناس صلت، لو جلس وسبح وكبر وقرأ القرآن وانتظر الإمام فما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وما تزال الملائكة تدعو له وتستغفر له. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. الله أعلم.